الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا قد انتهينا في قراءة أبواب كتاب الإيمان من مختصر صحيح مسلم وشرحه المفهم للإمام القرطبي إلى باب في قوله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وقرأنا الحديث الوارد في الآية، ومن الأحاديث التي أوردها الإمام في نفس الباب حديث وأقرب ما يكون إلى الباب الذي يليه، فالباب التالي هو باب ما يهم به العبد من الحسنة والسيئة. فالباب المطروق في الباب الذي قبله أليق بالباب الثاني، وقد ضاق الوقت عن قراءته في ذلك الدرس، فنقرأه في درس الليلة إن شاء الله تعالى. وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي أو تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به. قال الإمام رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، أنفسها بالنصب على أنه مفعول لحدثت، لحدثت يبقى النفس حدثت أنفسها أو أمتي حدثت أنفسها، فالأنفس مفعول به. قال: وفي رواية بالرفع أنفسها عما حدثت به أنفسها، على أن النفس هي إيه؟ فاعل الحديث. قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله: يعني أن الذي لا يؤاخذ به هي الأحاديث الطارئة التي لا ثبات لها ولا استقرار في النفس ولا ركون إليها. حديث النفس الذي لا يؤاخذ به الإنسان هو الأشياء العابرة، الأشياء العابرة التي لم تستقر في النفس ولم تركن إليها. يعني واحد صايم كده يشوف المية الساقعة يقول: يا سلام، أما لو شربت مية الساقعة دلوقتي. ده حديث نفس، هو لا عزم على أن يشرب ولا عزم على أن هو يفطر ولا حاجة، بحديث ايه نفسه مر به كده، حديث نفس عبر فقال هذا معنى الحديث: تجاوز الأمتي عما حدثت به أنفسها وأنفسها للروايتين. أن الحديث الذي لا يؤاخذ بالإنسان هو الحديث الطارئ الذي لم يثبت في النفس ولم يستقر فيها ولم تركن إليه النفس. قال: وهذا نحو ما مما نحو مما قال القاضي أبو بكر في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا هم عبدي بحسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها له عشرا، وإذا هم بسيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له سيئة واحدة. قال القاضي: إن الهم هاهنا ما يمر بالفكر من غير استقرار ولا توطين، فلو استمر ووطن نفسه عليه كان عزما يؤاخذ به أو يثاب عليه.
كثيرا ما كررنا قول بعضهم قيل الأعرابي بما عرفت ربك، قال بنقض العزائم وصرف الهمم. ما في حال اسمها هم وفي حال اسمها ايه عزم. بما عرفت ربك قال بنقض العزائم وصرف الهمم، يعني ايه؟ بتقول يا اولاد هاتوا الجلابية ام منزل مشى شوية برا. قال لك يا اخ هتمشي تروح فين؟ ما انت قاعد وخلاص. يقول على رأيكم خليني قاعد وخلاص، بس مهم هم ها وصرف همه، صرف همه اي. وبعدين هات يا ولد الجلابية مين؟ انا همشي شوية. ايه والله انت قاعد النهار، يلا توكل على ايه مشي رجليك برا، فك نفسك برا كده شوي. جابوا الجلابية ولبست ونزل، بتفتح انت الباب واحد بيخبط عليك، لو انت رايح فين؟ مش رايح اتفضل، ده انا كنت جاي لك اتفضل تعال، ويجي مرجعك تاني. يبقى انت ايه في الحال ده؟ انا عزمت ان تخرج، لبست ونزلت ومشيت ايه، ومع ذلك نقض ايه عزمه. في حال اسمها هم، في حال اسمها ايه اسمها عزم. فالقاضي يقول الهم ها هنا ما يمر بالفكر من غير استقرار ولا توطين، فلو استمر ووطن نفسه عليه لكان ذلك هو العزم المؤاخذ به او المثاب عليه، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال عليه الصلاة والسلام انه كان حريصا على قتل صاحبه. يقول الإمام رحمة الله عليه لا يقال هذه المؤاخذة القاتل والمقتول في النار، أخذ القاتل وأخذ الإيه المقتول، لا يقال هذه المؤاخذة هنا، إنما كانت لأنه قد عمل بما استقر في قلبه من حمله السلاح عليه لا بمجرد حرص القلب. بيقول إيه إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. الإمام بيقول إيه لا يقال إن المؤاخذة كانت لأنه إيه عزم وحمل السلاح، لا، إنما المؤاخذة كانت على حرص قلبه. قال لا يقال هذه المؤاخذة هنا، إنما كانت لأنه قد عمل بما استقر في قلبه من حمل السلاح عليه لا بمجرد حرص القلب. لأن نقول هذا فاسد، لأنه عليه الصلاة والسلام قد نص على ما وقعت المؤاخذة به، صرح عليه الصلاة والسلام بما وقعت المؤاخذة به وأعرض عن غيره، فقال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. يبقى المقتول دخل النار ليه؟ لعمل قلبه هو ليه؟ العزم والإصرار والحرص، إنه كان حريصا. يقول الإمام فالنبي عليه الصلاة والسلام صرح بما تمت به المؤاخذة هو حرصه على قتل صاحبه، ولم يذكر أنه حمل السلاح ولا 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 كذا. قال فلو كان حمل السلاح هو العلة للمؤاخذة أو جزءها لما سكت عنه وعلق المؤاخذة على غيره، لأن ذلك خلاف البيان الواجب عليه الحاجة إليه. يقول إيه ها تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، إذا دعت الحاجة للبيان وجب أن يبين، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال القاتل والمقتول في النار، قالوا القاتل ماشي المقتول ليه؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فصرح أن المؤاخذة تمت بالإيه؟ بعمل القلب والحرص والعزم والإصرار، ولم يصرح بحمل السلاح ولا بالفعل والإيه؟ وهو القتل. ولو كان ذلك الداعي للمؤاخذة أو بعضه لقال أنه حرص وحمل وقتل، لما كان قال حريصا على إيه؟ قتل صاحبه. فبيقول إن المؤاخذة تتم بالإيه؟ بالعزم. المؤاخذة تتم بالإيه؟ بالعزم مش بالهم، مؤاخذة تتم بالعزم. ولعل ذلك يدل عليه قول الله تعالى في الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالحرم ربنا يقول ومن يرد فيه، مجرد الإرادة يعني قبل أن يفعل، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال وهذا الذي صار إليه القاضي هو الذي عليه عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين، ولا يلتفت إلى من خالفهم في ذلك. يبقى الإنسان يؤاخذ بعزمه، الإنسان يؤاخذ بإيه؟ بعزمه، بفي هم وفي عزم. الهم مجرد مرور الخاطر بالإيه؟ بالبال، مرور الكرام كده، حاجة مرت على بالك ما طولش تفكير فيها ولا رددتها ولا استحسنتها ولا ركنت إليها، هم ومشى. إما هذا كما جاء في الحديث، إن كان بخير كتبت لك حسنة، وإن كان بالشر لم يكتب حتى تعمل. أما إذا عزم، إذا جت لك الفكرة وقعدت تفكر فيها وتعملها إزاي وتوصل لها إزاي وتخطط لها إزاي، يبقى ركن قلبك إليها وعزمت عليها، فهذا العزم يؤاخذ به، يؤاخذ به الإنسان. قال: هذا هو مذهب عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين، ولا يلتفت إلى من خالفهم في ذلك. فزعم أن ما يهم بالإنسان وإن وطن نفسه عليه لا يؤاخذ به. بيقول هذا مخالف لجمهور السلف، بيقول في بعض الناس بيقول لك إيه، حتى الإنسان لو عزم لا يؤاخذ بعزمه ما لم يعمل. هذا مخالف لعامة السلف، هذا مخالف لعامة السلف. بيقول إيه ليه عم بيقول كده؟ قال: لأن الله قال: ولقد همت به وهم بها. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث: ما لم يعمل أو يتكلم به، ومن لم يعمل بما عزم عليه ولا نطق به فلا يؤاخذ به وهو متجاوز عنه. ده كلام المخالفين للعامة، عامة السلف، بيقول الإنسان لا يؤاخذ بالعزم حتى يعمل أو يتكلم. فإذا عزم على الشر ولم يعمل به ولم يتكلم لا يؤاخذ، يقول هذا مخالف لقول عامة السلف. أما قولهم ولقد همت به وهم به، فالجواب عنه أن من الهم ما يؤاخذ به ومنه ما لا يؤاخذ به. الهم منه ما يؤاخذ به ومنه ما لا يؤاخذ به. الهم الذي لا يؤاخذ به هو أول الخاطر، أول الخاطر الذي مر على البال ولم تركن إليه النفس ولم يستقر في القلب. وأما إذا ركنت إليه النفس واستقر في القلب بزم عزم، وإن سمي هم. ولقد همت به وهم بها، في فرق بين الهمين. هم المرأة كان إيه؟ كان عزمة، مش هم بس، يعني الموضوع ما مرش على بالها كده خلاص وصرفته، لا، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، بل اسمه عزم، وإن سماه الله إيه؟ هما. أما هم يوسف فهو بقى حديث النفس الإيه؟ العابر الذي مر على البال ولم تركن النفس ولم يطمئن في الإيه؟ الإيه؟ القلب. فلذلك لم يؤاخذ يوسف إيه؟ بهمه. والمرأة مؤاخذة، استغفري لذنبك إنك كنت إيه؟ من الخاطئين، أنا عزمت. أيوة. فالجواب إبا الذين استدلوا بالآية على أن الإنسان إذا عزم لا يؤاخذ حتى يقول أو يفعل، الجواب عن الآية إن في فرق بين هم المرأة وهم يوسف، فهم المرأة كان عزما، وأما هم يوسف كان هو إيه؟ الخاطر الذي مر على البال. ولذلك مدح يوسف عليه السلام على عدم استجابته لها، لأن هم، يعني حدثته نفسه، ولكنه استعاذ بالله ولم يفكر في هذا الأمر ودفعه عن نفسه ولجأ إلى الله تبارك وتعالى واستعاذ به من هذا الشر. فيوسف ممدوح على أنه صرف همه عن نفسه ولم يستجب لها، وهي مؤاخذة على عزمها. قال وقوله الجواب عن الآية أن من الهم ما يؤاخذ به وهو ما استقر واستوطن، ومنه ما يكون أحاديث لا تستقر فلا يؤاخذ بها كما شهد بالحديث، وما في الآية من القسم الثاني للأول، قسم الثاني وهم يوسف للأول هو من مرأة. وفي الآية تأويلات، هذا أحدها، وبه يحصل الانفصال. وأما الجواب عن قوله ما لم يعمل، أن توطين النفس عليه عمل يؤاخذ به. ما لم يعمل، كل إنسان يجيله فكرة وبعدين ايه يقعد كده يرددها على باله ويفكر فيها ويخطط كيف ينجزها. هذا عمل، هذا عمل. يعني المرأة مثلا لما همت بيوسف فكرت كيف تحقق الهم، ها، فتجملت وتزينت وغلقت الأبواب وقالت هيت ايه، قالت هيت لك. فعشان كده أخذت بهمها هذا. يبقى ما لم يعمل منه العمل، العمل القلبي من الأعمال، العمل القلبي. فهو الهم لما يوصل بقى إن النفس تركن إليه وتستقر إليه وتطمئن إليه، فسكونها واطمئنانها وتفكيرها كيف تنجز هذا العمل هو ده من إيه؟ من العمل المؤاخذ به. قال: والذي يرفع الإشكال ويبين المراد بهذا الحديث حديث أبي كبشة الأنماري واسمه عمر بن سعد، على ما قاله خليفة بن الخياط أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الدنيا لأربعة نفر. الذي يزيل الإشكال ويوضح أن الهم إذا صار عزما أخذ الإنسان به، أثيب عليه إن كان خيرا وعوقب إن كان إيه، إن كان شرا. الحديث: إنما الدنيا لأربعة نفر. رجل آتاه الله علما ومالا، فهو يعمل بعلمه في ماله، عالم غني وسع الله عليه، فهو يتقي الله في ماله ويصل به رحمة ويعرف كل ذي حق حقه، فهذا بأعلى المنازل. والرجل الثاني عالم لم يؤته الله مالا، عالم بس ربنا ما وسعش عليه، قدر عليه رزق. فهو يقول العالم الفقير يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه بعمل فلان. لو أنا غني زي العالم ده كنت كمان أنفقت في سبيله وتصدقت وصدق رحمه كما فعل ذلك أخويا العالم ده. فهو بنيته، فهما في الأجل إيه؟ سواء، ها؟ فهو في الأجل سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما، غني جاهل، فهو يتخبط في مال الله، يقطع به رحمه ويعصي به ربه، فهو بأخبث المنازل. ورجل لم يؤتي له مالا ولا علما، فقير جاهل، فهو ينظر إلى الغني العاصي ويقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه بعمل فلان. فهما في الوزر إيه؟ سواء. يبقى إذن العزم يثاب الإنسان عليه أو إيه؟ أو يعاقب. العزم يثاب الإنسان عليه أو إيه؟ أو يعاقب وإن لم يعمل. وفي الباب الثاني، باب ما يهم به العبد من الحسنة والسيئة، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها له بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: ربي ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو سبحانه أبصر به، فقال: ارقبوا، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرايا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. وفي رواية: إذا هم مكان إذا تحدث. قال الإمام رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام: قالت الملائكة: ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو سبحانه وتعالى أبصر به. ملائكة بتقول: يا رب فلان يريد أن يعمل سيئة، هو لسه ما عملش، يريد أن يعمل سيئة، في إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى أعطى الملائكة الكرام الكاتبين القدرة على اطلاع ما يدور بقلب الإيه؟ الإنسان. ذاك عبدك يريد أن يعمل، هو لسه ما عملش، الإرادة فين؟ الإرادة محل القلب. فالكرام الكاتبون الذين جعلهم الله علينا حافظين يعلمون ما تفعلون، يعلمون كذلك ما يدور بقلب الإنسان، ما يدور بقلب الإنسان. ذاك عبدك يريد أن يعمل، والله تعالى أعلم به. قال فيه دليل على أن الحفظة تكتب أعمال القلوب، لأن عرفنا أن الإيمان قول وعمل، وأن العمل يشمل عمل القلوب وعمل الإيه؟ الجوارح، عمل القلوب وعمل الجوارح. من أعمال القلوب الخشية والإنابة والرغبة والرهبة والتوكل، دي كل أعمال قلبية وصاحبها مأجور عليه، فالملائكة بتكتبها. يبقى في الحديث دليل أن الحفظة تكتب أعمال القلوب، خلافا لمن قال إنها لا تكتب إلا الأعمال الإيه؟ الظاهرة. وقوله سبحانه إنما تركها من جرايا، أي من أجلي. وذكر إن جرايا بالقصر وبالمد من جرايا ومن جرائي، والمراد من إيه؟ من مخافتي يا ملائكتي القبوب، فإن عملها فاكتبوها لو مثلها، وإن تركها فاكتبوها لو تركها من جرائي. واحد هم بسيئة وبعدين تركها من مخافة الله، تركها من إيه؟ من مخافة الله، أيوة، تكتب له إيه؟ تكتب له حسنة. والرجوع عن السيئة لا يكتب حسنة إلا إذا كان سبب الرجوع مخافة الله، إلا إذا كان سبب الرجوع إيه؟ مخافة الله. في السبعة الذين يظنون في ظل يوم لا ظل إلا ظله، قال عليه الصلاة والسلام ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إيه؟ إني أخاف الله. فلو أن الإنسان هم بمعصية وبعدين تذكر أن الله يسمعه وأن الله يرى وأن الله سيحاسب ويعاقب ويعذبه فخاف من ذلك فرجع، تكتب سيئته إيه؟ حسنة. قال ومقصود هذا اللفظ أن الترك للسيئة لا يكتب حسنة إلا إذا كان خوفا من الله تعالى أو حياء من الله، وأيهما كان فذلك الترك هو التوبة من ذلك الذنب، وإذا كان كذلك فالتوبة عبادة من العبادات إذا حصلت بشروطها أذهبت السيئات. التوبة عبادة من العبادات إذا توفرت شروطها أذهبت السيئات. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إيه؟ عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. فالتوبة عبادة من العبادات إذا توفرت شروطها أذهبت السيئات. توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. وقد ذكر العلماء للتوبة النصوح شروطا. الأول قالوا إذا كان الذنب بين العبد والناس، أو إذا كان العبد بين العبد وربه، فيشترط ثلاثة شروط. الأول الإقلاع من الذنب، والثاني الندم عليه، والثالث العزم على عدم الرجوع إليه. قال وإن كان الذنب متعلقا بحقوق الآدميين يضاف شرط رابع وهو التخلص من هذا الذنب برد المظالم إن كان قادرا عليها أو كانت باقية في يده بعينها، أو التحلل إذا عجز عن ردها أو مثلها إذا أمن من التحلل المفسدة، إذا أمن المفسدة من التحلل. فإذا توفرت هذه الشروط فإن الله تعالى يكفر بها السيئات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال وقوله تعالى إنما تركها من جرايا إخبار منه تعالى للملائكة بما لم يعلموا من إخلاص العبد في الترك. ومن هنا قيل إن الملائكة لا تطلع على إخلاص العبد، وقد دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد سألوا عن الإخلاص ما هو، فقال قال الله عز وجل هو سر من أسرار استودعته قلب من أحببت من عبادي. هذا حديث مشهور على سدر وعاظ والقصاص والمحدثين، وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف. الإخلاص سر من أسراري، استودعته قلب من أحببت من عبادي، هذا حديث لا يصح، هذا حديث لا يصح. قال: والحديث الآخر الذي يقول الله فيه الملائكة التي تكتب الأعمال حين تعرض عليه: ضعوا هذا واقبلوا هذا، فتقول الملائكة: وعزتك ما رأينا إلا خيرا، فيقول الله: إن هذا كان لغيري، ولا أقبل من العمل إلا ما ابتغي به وجهي. والله تعالى أعلم بصحة هذا الحديث أيضا. باب استعظام الوسوسة والنفرة منها خالص الإيمان والأمر بالاستعادة عند وقوعها. باب استعظام الوسوسة والنفرة منها خالص الإيمان. خالص الإيمان خبر لقول استعظام، يبقى استعظام الوسوسة خالص الإيمان. يعني لما الإنسان يقع في قلب وساوس الشر ويخاف منها ويستعظمها ويستعظم أن يتحدث بها، هذا عنوان كمال إيمانه. والأمر بالاستعاذة بالله عند وقوع الوسوسة، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وعن عبد الله قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال: تلك محض الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا، حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، وفي رواية: فليقل: آمنت بالله. قال الإمام: قوله عليه الصلاة والسلام: وقد وجدتموه، هذا استفهام، استفهام حذفت همزته، والمعنى: أو قد وجدتموه، بيقول: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه، بمعنى: أو قد وجدتموه، والضمير اللي هو واقع موقع مفعول به عائد إلى الاستعظام، عائد على إيه؟ الاستعظام. يعني فعلا أنتوا يعني الوسوسة ديت يعني تستعظموا أن تتكلموا بها، شايفين أن الكلام بها يعني كلام كبير ما يصحش تقولوه، أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وفي رواية قال: تلك محض الإيمان. الصريح والمحض هو الخالص الصافي، وأصله في اللبن: نسقيكم مما في بطون بين فرس ودم لبن إيه؟ خالصا. فالخالص هو الصافي، وكذلك الشيء المحض هو الخالص الصافي وأصله في اللبن. ومعنى هذا الحديث أن هذه الإلقاءات والوساوس التي تلقيها الشياطين في صدور المؤمنين تنفر منها قلوبهم ويعظم عليها وقوعها عندهم. يعني في رواية واحد قال: يا رسول الله، إن نجد في أنفسنا ما أن يخر أحدهم في الجبل على أم رأسه أحب إليه من يتكلم به. يعني بنلاقي في صدورنا أشياء تتعلق بذات الرب، وتتعلق بالإيمان، وتتعلق بالقرآن، وتتعلق بالإسلام، وسوس وحشة كده يا رسول الله ما نقدرش نتكلم بيها، لأن يخر أحدنا على رأسه فوق جبل لا أهون إليه من يتكلم بما وجد. في ذلك تعليم لك أيها المسلم، لما تلاقي وساوس في صدرك تتعلق بذات الرب سبحانه وتعالى، وتتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، وتتعلق بالدين، تطعن في الدين، وساوس تطعن في ربك ودينك ونبيك، لا تتكلم بها، لا تتكلم، خلاص استعذ بالله ولا تتكلم به. يجب أن تعظم الكلام، تعظيم الكلام دليل ايه؟ محض الايمان. قال هذه الإلقاءات والوساوس التي تلقيها الشياطين في المؤمنين تنفر منها قلوبهم وتعظم ويعظم عليهم وقوعها عندهم، وذلك دليل صحة إيمانهم ويقينهم ومعرفتهم أنها باطلة. أنت زعلان ليه وخايف من الوساوس ليه؟ مش أنت كارهها وساخط عليها وزعلان منها يبقى خايف ليه بقى؟ أنت خايف ده أنت مؤمن أهو، لو ما كنتش مؤمن ما كنتش زعلت من عليها كده ولا كنت تضررت منه. كونك متضرر وخايف وحزين ومستعظم انت كلام انت يبقى انت في خير. العلماء بيقولوا ان الايمان في القلب والشيطان لص القلب حرام القلب. وفي حرامي بيروح دار فقير، ما فيش حرام بينط على دار فقير، حرامي دايما بيقصد بيت الغني ها عشان ياخد منه. فلما تلاقي وساوس امشي بالخير، ده في خير في قلبك والشيطان عايز يسرقه، فخليك بس صح وتحصن بذكر الله، تحصن بذكر الله، اقرا قران وحافظ على اذكار الصباح والمساء والزم العباده. ها الله تعالى قال ان كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون، انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قال فاستعظامهم لها دليل صحة إيمانهم، ولولا ذلك لركنوا إليها ولا قبلوها ولم تعظم عندهم ولا سموها وسوسة. ولما كان ذلك التعاظم وذلك النفر عن ذلك الإيمان، عبر عن ذلك بأنه خالص الإيمان ومحض الإيمان، وذلك من باب تسمية الشيء باسم الشيء إذا كان مجاورا له أو كان منه بسبب. وقوله عليه الصلاة والسلام يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، هتقول الله، تقول له طب من خلق كذا الله، يقول يسألك من خلق كذا الله، من خلق قال كذا، من خلق كذا الله، في الأخير لك طب من خلق الله. لما توصل بقى للدرجة دي انتهي عن هذا التفكير واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الإمام قوله عليه الصلاة والسلام فليستعذ بالله ولينتهي، لما كانت هذه الوساوس من إلقاء الشيطان ولا قوة لأحد بدفعه إلا بمعونة الله وكفايته. خلي بالك لا قوة لأحد بدفع الشيطان ووسوسته إلا بمعونة الله وكفايته. أمر بالالتجاء إليه، أمر بالالتجاء إليه والتعويل في دفع ضرره عليه. يقول العلماء في المعوذتين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس. يقول علماء في الاستعاذة بالله عز وجل من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد الحسد، لم يأمر إلا بذكره بصفة الربوبية وحده برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق. ولما عند الاستعاذة بالله من شر الشيطان ذكر ثلاث صفات لله، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس. فشر الوسواس أعظم من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاث العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فلا حيلة لأحد ولا قدرة لأحد ولا معونة لأحد على دفع وساوس الشيطان إلا بالله سبحانه وتعالى. فلذلك من وجد شيئا من الوسوسة فعليه أن يستعذ بالله عز وجل، بس إنما يعطى الرجل على قدر نيته كما قال ابن عباس، إنما يعطى الرجل على قدر نيته. لما تلاقي الوسوسة وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على قدر إخلاصك يصرف الله عنك الشيطان، على قدر إخلاص ممكن لو قلتها بإخلاص مرة واحدة ينقطع الوسواس عنك، ولما تقولها وتلاقي لسه وساوس يبقى ما كانش إخلاصك قوي في المرة الأولى، كررها بإخلاص حتى يصرف عنك بإذن الله عز وجل. قال ثم عقب ذلك بالأمر بالانتهاء، فليستعذ بالله، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعدين إيه؟ أمر بالانتهاء من تلك الوساوس والخواطر، ولينتهي هي عن الالتفات إليها والإصغاء نحوها، بل يعرض عنها ولا يبالي بها. يعني أنت قاعد الوساوس شغالة معاك، اقطعها، قم توضى وصلاك ركعتين، هات المصحف اقرأ، اطلع روح مشوار، غير من حالك، اقطع هذه الوساوس، تقولش كده تستجيب له ايه وتفتح له صدرك عشان يلقي فيك ما أراد من الوساوس، لينتهي عن ذلك. قال وليس ذلك نهيا عن إيقاع ما وقع منها وألا يقع منه بعد ذلك، إن هذا مش بيدك أنت، أنت لا تملك ألا تقع الوسوسة في قلب، لا تملك ذلك، هذا شيء واجد. بعض الطيب يقول لك يا أخي أنا نفسي صدرك عادين كده لا أحدث فيهما نفسي، أنت لا تحدث نفسك ماشي، لكن حديث الشيطان لك مش هتقدر تدفعه. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الشيطان إذا سمع الأذان ولا مدبرا ولا ضراد، فإذا انتهى الأذان رجع، فإذا أقيمت الصلاة ولا مدبرا ولا ضراد، فإذا انتهت الإقامة رجع حتى يدخل بين الصفين، حتى يذكر الرجل بأشياء لم يكن يذكرها، فهو مش هيبطل وسوسة لك، مش هيبطل يرمي عليك، فأنت لا تملك أن تقطع ذلك، ولكن أنت تملك ألا تستجيب وألا تسترسل وألا تركب نفسك وألا تفكر فيه. مش كل ما يديك فكرة تقعد تبدي فيها وتعيد وتفكر فيه، فأنت لا تؤاخذ على ما يلقي في نفسك، ولكن تؤاخذ باستجابتك له واستمرارك عليه. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله، أمر بتذكر الإيمان الشرعي واشتغال القلب به لتمحى تلك الشبهات وتضمحل تلك الترهات، وهذه كلها أدوية للقلوب السليمة الصحيحة المستقيمة التي تعرض الترهات لها ولا تمكث فيها. يبقى الواحد لما يلاقي وسوسة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آمنت بالله، دي أدوية للسليمة قلوبهم، للسليمة إيه؟ قلوبهم، تنفعهم هذه الأدوية. أما القلوب التي تمكنت الأمراض منها، أمراض الشبهات التي تمكنت أمراض الشبهات منها ولم تقدر على دفع ما حل بها بتلك الأدوية المذكورة، فلا بد من مشافهتها بالدليل العقلي والبرهان القطعي. يعني واحد مؤمن قوي الإيمان، الوساوس دي يعني حاجة كده تيجي عابرة، ساعة ما يلاقي الوساوس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تيجي رايحة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان إيه؟ تذكروا فإذا بصروا. لكن بقى واحد مريض، واحد مريض الشبهات استقرت في قلبه، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والشبهات موجودة برضه، آمنت بالله والشبهات موجودة، فهذا لا يكفي هذا الدواء، بل يجب مع تناول هذا الدواء أن يعمل على إزالة هذه الشبهات بالبرهان والدليل. يعني يأتي بقى بعض أهل العلم ويقول له بما يخبره بما في نفسه من الشبهات، فالعالم يزيل هذه الشبهات بالأدلة والبراهين القاطعة. قال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي أصابت إبله أو أصاب إبله الإيه؟ الجرب، فسمع النبي يقول لا عدوى، لا عدوى، يعني ما فيش مرض ينتقل من مريض من الحيوان أو من إنسان إلى إنسان أو حيوان آخر إلا بإيه؟ إلا بإذن الله. هذا معنى لا عدوى، لا عدوى يعني لا ينتقل مرض من المريض إلى السليم سواء من الإنسان أو الحيوان إلا بإيه؟ إلا بإذن الله. أنت دلوقتي عندنا دور البرد ده ربنا عافينا وياكم، بعض الناس يقول لك إيه؟ فلان خد الدور في البيت، البيت كله خد دور البرد، واحيانا واحد ياخد الدور والتانيين ايه يعافيهم الله، يعافيهم الله. يا مش لازم لما واحد في البيت ياخد دور البرد كل البيت ايه ياخده، الا ان يشاء الله، الا ان يشاء الله. فالأعرابي لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى، قال له طب أنا عندي جمال جرب، إن جرب جمل الجمال كلها إيه إن جربت. قال له عليه الصلاة والسلام فمن أعدى الأول؟ إذا كان الجمل الجربان هو اللي أعدى الجمال التانية، طب اللي انجرب الأول ده جات له العدوى منين؟ فمن أعدى الأول فاستأصل الشبهة من إيه؟ من أصلها. وتحرير ذلك على طريق البرهان العقلي أن يقال إن كان الداخل أجربها فمن أجربه؟ فإن كان أجربه بعير آخر كان كلام فيه كالكلام الأول، طب البعير البعير الثاني من أجربه؟ واحد ثاني، طب من أجرب الثالث؟ هتخليه تقول إيه؟ كذا كذا إلى أن تدعي أن يقول أن تقول إيه؟ كله بإذن الله تبارك وتعالى، فالكل من الله، فالكل من الله. هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى العافية في الدين والدنيا والآخرة.